بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم. إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم قيمنا، والذي يأتيكم كل أربعاء 9:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة. أهلا ومرحبا بكم. في بداية هذا اللقاء أرحب بضيفي هذا البرنامج فضيلة الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس على لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياك الله أخي مصطفى، وحيا الله الجمهور الكريم وفريق الإعداد، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها حلقة مفيدة وممتعة بإذن الله.
اللهم آمين. نتناول وإياكم فضيلة الدكتور مع هذه السلسلة المباركة التي نتحدث فيها عن الاستراتيجيات الضرورية لبناء وغرس القيم، واليوم سنتحدث عن استراتيجية رائعة وجدا، يعني متشوق لهذه الحلقة، استراتيجية الموعظة الحسنة في بناء القيم وغرسها. بداية، ماذا نعني باستراتيجية الموعظة الحسنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ولا وبعد. لا تزال تسير بنا سفينة الاستراتيجيات، وهي رحلة مع المربي، ونسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن يوفق لاستخدام الأمثل للأسلوب الأمثل الذي يعزز القيم. الموعظة الحسنة استراتيجية عظيمة نصت عليها الأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة ومن الممارسات التربوية والدراسات العلمية والنظرية إلى آخر. عندما نتكلم عن قضية الموعظة نتكلم عن الوعظ، والوعظ مرتبط عادة بقضية الزجر والحث، الزجر على الجانب الذي هو ربما يكون خطأ، والحث على الجانب الخير، مما يؤدي إلى نوع من تليين القلب واستجابة العقل لذلك الواعظ. هذا في الجملة كلمة وعظ، لكن عندما نتحدث عن الموعظة الحسنة نتحدث عن الأسلوب الهين اللين السهل اليسير الذي يستخدمه الواعظ من أجل تعزيز منظومة قيم في المتلقي بطريقة يتقبلها ذلك المتلقي. نعم. إذن هنا نتحدث عن قضية التأثر والتأثير واللين والسهولة، ولذلك ارتبطت الكلمتين الموعظة الحسنة وليست جميل. الموعظة منفردة. أيه. فالأسلوب هو الموعظة الحسنة،
يعني الموعظة والحسنة والأسلوب الذي صحيح. يتبع للوصول للنتائج المرجوة. كما وجه الإخوة والأخوات للسؤال التفاعلي لحلقة اليوم، والذي يقول: أذكر مثالا عمليا لتطبيق استراتيجية الموعظة الحسنة في بناء القيم. كما يمكنكم المشاركة معنا عبر رقم الواتساب الخاص للبرنامج بإرسال مشاركات مرئية على رقم البرنامج. طيب دكتور، ما مدى أهمية هذه الاستراتيجية الموعظة الحسنة؟
صحيح،
الأهمية والأثر.
عندنا ما نتحدث عن قضية بناء القيم، نحن نتحدث عن مربين. أعظم المربين الذين عرفوا عبر التاريخ هم الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، والأنبياء استخدموا لغة الوعظ الحسن، ولذلك لما تقرأ في الآيات القرآنية جميعها ستجد أن كل الرسل استخدموا أسلوب وطريقة الوعظ المباشر عبر العبارات التي فيها نوع من ترقيق قلوب المقابل، يا قوم يا قوم يا قوم إلى آخره، يا قوم يا قوم إلى آخره. الأمر الآخر والمهم جدا أن هذا الأسلوب أسلوب يتناسب مع فطرة الإنسان. الإنسان بطبيعته يتلقى التنبيه المباشر ويتقبل التنبيه متى ما قدم بطريقة صحيحة، وبالتالي الوعظ أو الموعظة الحسنة هي متناسبة مع فطرة الإنسان. يعني من الطبيعي جدا أنا عندما أخطئ أو أيضا عندما تريد أن تحثني على أمر ما أنني سأسمع منك صوتا ما، هذا الصوت بالأسلوب الراقي والسهل واللين هو أسلوب الوعظ المناسب، الموعظة الحسنة. نعم. فهو متناغم بشكل كبير جدا مع فطرة الإنسان وتقبل الإنسان. الأمر الثالث الذي يبرز أهمية هذا الأسلوب هو كونه سهل ويسير. أنا أحيانا أسميه السهل الممتنع، يعني أحيانا لا أحتاج في الوعظ الموعظة الحسنة إلى أدوات كثيرة جدا كما ذكرنا في الأساليب السابقة عند ضرب القصص والأمثال وغيرها، لكن في الوعظ فأنا سأستخدم مجموعة كلمات ومصطلحات أصل بها إلى قلب المتلقي. لماذا أقول السهل الممتنع؟ لأنه أحيانا استخدمها بطريقة سلبية وتكون منفرة والعياذ بالله للطرف الآخر، لكن هو بالفعل أسلوب سهل ويسير. القضية الأخيرة وهي مهمة جدا، أن هذا الأسلوب يخاطب جزئيتين لدى الإنسان، الجزئية العقلية والجزئية الوجدانية. الجزئية العقلية أنني أخاطب عقلك بالوعظ، لأني عندما أتحدث أنت ستلتفت إلي بكليتك، فعقلية عقلك وفكرك ومنطقك وثقافتك ومعرفتك ستكون متلقية مني ما أريد أن أقول من كلمات. فمتى ما أحسن الواعظ الأسلوب العلمي والعقلي الذي يقنع به الذي أمامه عقليا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يخاطب الجانب الوجداني، الجانب القلبي، جانب الإحساس، جانب المشاعر. فأنا عندما أتحدث فأنت ستتلقى مني كلامي والجانب الوجداني حاضر، فمتى ما استطعت أن أدغدغ في مشاعرك الوجدانية ستتحرك. وهذا ربما نراه بكل وضوح أخي أبو هشام عندما نحضر لخطيب جمعة، وهذا الخطيب يوتى أسلوب رائع وجيد يحرك ومؤثر، يحرك مشاعر الموجودين. فجأة تجد من بجوارك يبكي، أو من بجوارك يطرق برأسه ويرحل في عالم من التأمل، أو آخر ربما تجده من شد ناحية الواعظ وكأنه كل كلمة يقولها تدور داخل مخيلتي وعقلي، يسقطها على نفسي، على بيئتي، على أسرتي، إلى آخره. هذا حقيقة فعليا الوعظ الحسن مؤثر بشكل كبير جدا في الجانب الفكري والجانب الوجداني.
نعم، أنا في موضوع التأثير الدكتور، هل ينبغي أنه يكون المربي يكون عنده علم معين؟ قد يكون يعني يعرف أنه الموعظة الحسنة لها تأثير طيب، لكن أنا ما عندي علم فيمتنع، أو يعني لا يقدم لأبنائه ولا لطلابه.
يعني يجاب على مثل هذا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، بلغوا عني ولو آية. يعني هناك قدر من العلم، أنا المطلوب أن أبلغ ما أعلم، لن أحيط بالعلم أساسا، لا يوجد من يحيط بالعلم بكل العلم، أنا سأبلغ ما أعلم. الشرط المتطلب لعملية التبليغ أن تكون متعلم لما تبلغ، فهذا الجزء فقط المطلوب، لكن ليس بالضرورة أن أكون عالم الأمة أو حافظ الأمة للحديث أو 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 وحيد الزمان في عملية الفقه والتفسير أو غير ذلك، ليس بالضرورة. لكن المهم أن أكون ناقل للمعلومة الصحيحة. وهذه حقيقة لفتة مهمة جدا منك أبو أستاذ مصطفى، هي قضية أن بعض الإخوة ربما ينقلون ما لا يعرفون، وربما يعظون بليس ما بما هو ليس بصحيح أصلا، قد يستخدم حديث موضوع أو حديث ضعيف، قد يستخدم قصة مكذوبة أو مغلوطة أو مبالغ فيها، مثل ما حصل في زمن معين من تاريخ الأمة، ولا زال قضية القصاصين الذين يبالغون في قضية القصص من أجل استجرار العواطف. قد أحيانا يستخدم معلومات كإحصائية أو كدراسة من أجل أن يرهب الناس من أمر ما أو يدلهم على أمر ما، لكنه غير صحيح، الدراسة أصلا غير صحيحة أو مصدرها غير صحيح. الهيكل العام للاستخدام النية فيه حسنة، يعني أنا يقول أنا أستخدم مثلا دراسة معينة أو رقم معين على عملية أثر التدخين على سبيل المثال، النية نبيلة، لكن الدراسة هذه فين مصدرها؟ من أين جاءت؟ ما لقيتها في النت؟ النت هذا ليس مصدر.
ممكن دكتور يعني يقصد مثلا الموعظة الحسنة لكن بالمقابل يكون في استهزاء للآخرين،
قد يكون، وهذا جزء من المخاطر الخطيرة. أحيانا قد ينال من شخص الإنسان، أو ينال من جنسية، أو ينال من فكر، أو من ثقافة، أو من طبقة، ففي تحديات كثيرة في هذا الجانب يجب أن تراعيها.
نعم، بارك الله فيكم. يمكنكم المشاركة معنا أعزائنا الكرام على أرقام الهواتف التي تظهر لكم تباعا بإذن الله. طيب دكتور، نبدأ بالمنهج القرآني، القرآن الكريم.
جميل. طبعا المنهج الديني منقسم إلى الجانب القرآني وجانب السنة النبوية، وكلاهما يعضدان في جانب الموعظة الحسنة. أنا أستطيع أن أضع ملامح عامة للمنهجية الدينية من خلال القرآن ومن خلال السنة في التعامل مع الموعظة الحسنة. أولا، هذه المنهجية واضحة تماما، وهي منهجية الأنبياء كما ذكرت لك، ومنهجية أصيلة، لذلك قول الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيضا قول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. إذن هي منهجية أصيلة متينة واضحة في القرآن الكريم، وستجدها مكررة معك في خطاب الأنبياء مع أقوامهم،
وتكررت في أكثر من
بشكل
موضح.
جدا ملفت، بل حتى خطاب بعض الصالحين مثل مؤمن آل فرعون وغيرهم، كانت هناك خطاب، بل حتى الهدهد لما أراد أن يتحدث وغيرها. إذن هي منهجية أصيلة وواضحة في كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني هي منهجية الأنبياء، وهو ما أمر الله به الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وتم التسليم: فقول له قولا لينا. القول اللين هنا يعادل تماما قضية الموعظة الحسنة، وأنا في هذا السياق أتذكر كما تتذكر معي قصة من دخل على هارون الرشيد الواعظ الذي يريد أن يعظ أمه، ذكرناها سابقا في حلقات، عندما دخل عليه أحد الوعاظ وقال: يا أمير المؤمنين إني واعظك ومشدد عليك في الموعظة. ترى حقول كلام قاسي، تحمل عاد
تحمل.
فتبسم هارون الرشيد وقال: هون عليك، فإن الله قد بعث من هو أفضل منك إلى من هو أسوأ مني. وقال له: فقول له قولا لينا لعله يتذكر. يعني القضية ترى أبسط من هو أفضل منك موسى عليه السلام. فلذلك يعني حقيقة القضية اللين والخطاب اللين
في المقابل فرعون،
وفي المقابل فرعون، والمقابل هو الأسوأ، فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، ونادى نادى هامان ليبني له صرحا لعله يطلع إلى إله موسى.
دكتور، هذه الوقف عندها يعني الآن في يعني بعضهم يشاهد تغريدة، يعني إذا أخطأ صاحبها أو نشر مثلا شيء معين ينزل يعني بردود وشتائم قد يعني تصل.
ولذلك هذه واحدة من أكبر المحاذير في قضية الوعظ. يعني بعض الناس يلبسون قبعة الوعظ لكن هي قبعة التنفير عن دين الله عز وجل. يعني قد يكون ونحن لا ندخل في نوايا الناس، قد يكون نيته الخير وظاهرها الخير، أنه يريد أن ينكر أمرا أو ينبه لقضية ظهرت يعني ممارسة سلوكية سلبية مجتمعية أو قيمة يريد أن يعدلها، لكن الذي يحصل من هجوم كاسح إن صح التعبير أو عبارات مؤلمة أو جارحة على المتلقي شيء حقيقة لا يقبل الإنسان، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمي هذا وعظ حسنة. أحيانا تخرج من دائرة الوعظ الحسن إلى دائرة التشفي وشخصنة المواقف والانتصار والغلبة في الجولات. يعني أنا أريد أن أنتصر، أن أخطئك وأظهر أنك على خطأ القضية، فقط أنا أقول أنا هنا وأنت هناك، أو أنا في الأعلى وأنت في الأدنى. فهذه مشكلة حقيقية، لكن متى ما صفت النية فإن الإنسان سيستخدم الأسلوب الأمثل للوصول إلى قلب الذي أمامه. وهذا يذكرني أخي مصطفى بقضية مهمة جدا ودائما ما أذكر بها في قضية تعزيز القيم، في قصة أصحاب السبت، في قصة، وهذه قصة قرآنية أيضا تعطينا النموذج لعملية الوعظ الحسن. انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم وقع في المعصية اللي هو قضية الصيد يوم السبت، وقسم امتنع عن المعصية، وامتنع عن الإنكار، وقسم أنكر. فالذين امتنعوا وتوقفوا كانوا الجانب المحايد، أنكروا على المنكرين، أنكروا على الذين ينكرون على الذين وقعوا في الخطأ: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. كان الجواب: معذرة إلى ربكم. هذه القضية الأولى، معذرة إلى ربكم، لأنه إبراء للذمة. لكن القضية الثانية هي التي تدخل في دائرة الوعظ الحسن: ولعلهم يتقون، أي سنستخدم معهم الأسلوب المناسب الذي يحدث في قلوبهم التقوى. اليوم وإجابة على سؤالك، عندما أهاجم من يخطئ في وسائل التواصل الاجتماعي هجوم مؤلم أو جارح، هل سأحدث لديه التقوى؟ هل سيكون هذا داعي له لأن يصحح خطأ أو أن يتراجع؟ قضية تحتاج إلى نوع من التأمل. في الأخير ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه.
وهذه الدكتور يعني أهمية للعودة إلى الكتاب والسنة للوقوف عند هذه المعاني والمعالم يعني الاستقاء منها من
صحيح وإبرازها للناس أبو هشام. لأنه أيضا عندما أحيانا من يتحدث بخطاب ديني بشكل أو بآخر ربما يجعل الإنسان يشك في 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 أن هذا هو لغة الخطاب الديني. ليست هذه لغة الخطاب الديني، لغة الخطاب الديني لغة اللين والسهولة والقرب من الآخرين. يعني قد أيضا ليس فقط تنفير بل حتى تكريه بعض الناس في دين الله عز وجل بالوعظ القاسي الذي يؤلم الشخص الذي أمامك. دين الله فيه من الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما للمؤمنين، للعالمين، حتى تصل القضية إلى
تسامح للعالمين.
صحيح.
أجمعين. معنا اتصال الأخت سعاد من مصر، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
عزكم الله وبحبكم في الله والله.
حياك الله.
الله يعطيك العافية إن شاء الله.
وأشكر الشيخ وأحييه، وأنا بحب الحاجات البسيطة، ما أحبش التشدد يا فندم. أنا أحب اللي فهمني، أحب اللي قربني. أنا عايشة في زمن دلوقتي فيه تشتيت، ده يقول حرام وده يقول نار وده يقول مش عارف إيه. أنا بحب الكلام الصح والهادي. الله يوفقكم، الله يكرمكم، الله يسعدكم.
آمين آمين. وإياكم إن شاء الله. بارك الله فيكم. معنا أيضا الأخت عبير من مصر، تفضلي. انقطع الاتصال، لعلها تعيد الاتصال معنا
إن شاء الله.
إذا الناس دكتور تحب
الخطاب. صحيح. أول شيء الأستاذ السعاد، نسأل الله أن يسعدها دنيا وآخرة، وكلماتها جميلة وهادئة ورائعة، الله ينفع بها فعلا. هذا نموذج يا أبو هشام أمام الناس، هذا هو النموذج العملي. الناس يحبون اللغة الهادئة، اللغة التي لا تجرح، اللغة التي تؤدي إلى الحق بلغة بسيطة وسهلة ويسيرة، اللغة التي فيها الابتسامة، اللغة التي فيها التسامح والإيجابية وقبول الطرف الآخر، اللغة المحمدية، لغة محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك لما نتأمل في قضية المنهجية النبوية حتى في قضية الوعظ الحسن نتعلم دروس عظيمة جدا، وهذا يعني جزء من تسلسل حديثنا حقيقة في هذا الاتجاه.
نعم، أنا أنتقل إلى المنهج النبوي
يعني لازلنا في ذات السياق. لما نتحدث عن المنهجية النبوية نتحدث عن منهجية مكتملة أيضا هي تتكامل مع قضية القرآن. لاحظ من ملامح المنهجية النبوية قضية التباعد الزمني في الوعظ المباشر، لأن الوعظ المباشر المتتالي قد ينفر الإنسان. لك أن تتصور أني كل يوم أمسك ولدي وأقدم له محاضرة قاسية شديدة في الصلاة كل يوم، الآن هدفي شريف كما يقال وجيد، أنا أريد ولدي أن يكون عابد لله، يعني أن يجعل الصلاة قرة عيني، لكن بهذه الطريقة اليومية قد أنفره. ولذلك لما جاء في الحديث عن ابن مسعود أنه كان يعني يتأخر في موعظته على الآخرين من الصحابة الذين ينتظرونه، نعم، ويخبرهم في يوم قال وإني أخبر بمكانكم، يعني أنا أعرف أنكم تنتظرون، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. لما جاء الخطاب يفسر يتخولنا قال يتفقد أحوالنا وبالتالي يعظ بما ينفع حتى لا يكثر فنمل. ولاحظ استراتيجية مخافة السآمة علينا، الآن هذه منهجية. حتى قال بعض العلماء أنه لما تتبعوا أن ابن مسعود كان يعظ في يوم الخميس فقط قالوا يعني كأن النبي عصم كان يعظ متباعدا وليس الوعظ المباشر في كل وقت. التباعد الزمني يجعل الإنسان يتقبل موعظتك، وبالتالي صحيح بعض الناس الآن وبعض من فيهم الخير من الوعظ يقول بس الزمن الآن غير الزمن والناس بحاجة إلى وعظ، لا أبرك من منهجية محمد عليه الصلاة والسلام. حتى لما نتحدث عن قضية خطب الجمعة ولا غير سنذكر هذا. إذن مرة أخرى قضية التباعد الزمني وخوف السآمة، وعندما يسأم الناس من كلامك لن يستجيب لك، وهذا الذي كان يتحاشى عليه الصلاة والسلام.
دكتور، هل يدخل في هذا الموضوع أنه من يرسل من يعمل رسائل جروبات جماعية ويرسل الظهر والعصر والمغرب؟
والله بعض الأخوة يعني يخبروني أنا من النوع الذي يعني اعتزلت الحمد لله هذه الأمور فضل الله عز وجل، لكن بعضهم يخبروني يقول والله أنه بعض الناس لما أشوف رسالته لا أفكر أفتحها أبدا، يقول من طولها ومن تكرارها ومن كثرتها، بل بعضهم بدأ يعني يتفنن في قضية إرسال الرسالة الوعظية يبدأها من فوق بهام عاجل جدا جدا، نعم، جدا، ويضع قلوب ويضع يعني بعض العلامات الحمراء كأنه القضية نهاية الدنيا، نعم، فيقول بعدين يعني أصبحت القضية مملة بالنسبة لنا مخافة السآمة علينا. يعني والمنهجية لما قال معذرة لربكم ولعلهم يتقون، هؤلاء صاروا يتمسكوا بقضية معذرة لربكم، أنا أريد فقط أني أعذر فأرمي كل ما عندي على الآخرين بغية أنا يعني مثل ما يقولون أخرج من تبعية المساءلة إن صح التعبير. هذا خطأ كبير. أيضا في المنهجية النبوية ربما نتأمل في قضية منهجية الخطب عند النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام إن من مئنة الرجل يعني من فقهه قصر خطبته وطول صلاته. ومن هنا العلماء والشراح استرسلوا في قضية كم كانت مدة خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في ظل هذا الحديث قصر خطبته، بأن يعني من فقه الرجل من فقهه ومن ذكائه وحسن إدارته لرسالته الدعوية أن تقصر الخطبة وتطول الصلاة. إذا كان عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة يقرأ بسبح والغاشية والحديث ينص على أن الخطبة يجب أن تكون أقصر،
نعم.
بعض الإخوة من الفضلاء في بعض الملتقيات العلمية قالوا دعونا نحسب مدة الصلاة في ظل قراءة النبي عليه الصلاة والسلام المسترسلة الهادئة، فجلسوا يحسبون وجدوا أن الصلاة قد لا تزيد عن 10 دقائق إلى 12 دقيقة. طيب قالوا في هذه الحالة الخطبة ستكون أقل، إذن يجب أن تكون خطبة النبي عليه الصلاة والسلام يعني يفترض المتوقع أن تكون خطبته لا تتجاوز 6 7 8 9 دقائق. الآن من يستطيع أن يخطب في 8 أو 9 دقائق؟ في يوجد، وهؤلاء منقسمين إلى قسمين، إما أناس لم يؤتوا جماعة يعني مهارات اللغة بشكل جيد فيوصلوا المادة المكتملة فيأتي خطبتهم مجتزأة قليلة الفائدة، ومن الناس من وفقهم الله عز وجل في هذه المدة اليسيرة أن يصلوا بالقدر العالي الرائع في رسالة الوعظ. والقسم الثالث وربما هو الأسوأ في القضية هم الذين يطيلون إطالة ربما تؤدي إلى السآمة، وهذا الذي نراه للأسف الشديد الآن. أنا تجد بعض الناس إذا دخلوا في عند المسجد يعرفون أن صاحب هذا الجامع مثلا يطيل الخطبة، فمباشرة يذهبون إلى أحد الزوايا اللي تحقق لهم الاسترخاء، لأنه أمامهم 40 دقيقة من الاسترخاء المستمر يعني حتى تنتهي قضية الخطبة الطويلة. والله المستعان.
نعم
يعني
بارك الله فيكم. إذن لي دكتور أخذ بعض الإجابات على السؤال التفاعلي للسؤال حلقة اليوم، الذي يقول: أذكر مثالا عمليا لتطبيق استراتيجية الموعظة الحسنة في بناء القيم. هناك عدد من المشاركات العصماء تقول أن تعامل الناس مثل ما تحب أن يعاملوك. إحسان يقول: للأسف مهما تعظ هناك بعض الأشخاص لا يتغيرون، ماضون وسائرون في نفس طريقهم للأسف. محمد أيضا يقول: التغيير يبدأ بالنفس. ورود تقول: أسلوب النصيحة وقتها مهم جدا، لأنه يشكل عامل أساسي في إيتائها الثمرة لهذه الموعظة.
جميل حقيقة، بالذات كلمة الأخت العصماء عندما ذكرت قضية أن يضع الإنسان نفسه موضع الواعظ الموعوظ.
نعم.
أو من سيك
عامل نفسك بمثل ما يحب أن يعامله.
بالضبط. تتخيل الآن أنك جلست في مجلس وأن في ثمة شخص سيقوم ويعظك، فكيف تريد أن تكون هذه الموعظة؟ سهولتها، لينها، انفراديتها، ألا تكون على ملأ، ألا تكون على جماعة، إلى آخر من الأشياء التي تتمناها لنفسك فيجب أن تتمناها للآخرين. أيضا ما ذكرته الأخت الأخيرة هي قضية الوقت والزمان، وهذه قضية سنأتي عليها إن شاء الله. لكن لفت انتباهي كلمة قالها أحد الأخوة جزاه الله خير، أكيد يريد الخير وكتب الله أجره، أن بعض الناس لا ينفع فيهم الوعظ. هنا أبو هشام لابد أن نقف، لابد أن نقف. يعني حقيقة الواعظ الذي يريد أن يمني القيم في الآخرين دوره مرتبط بآدائه وليس بنتيجته. يعني أنا سأحاسب أمام الله بالأسلوب الذي سأوصل به الرسالة وليست بنتيجة الرسالة. إنك لا تهدي من أحببت، هذا قال الله عز وجل جل في علاه لمحمد عليه الصلاة والسلام: احرص على هداه فإن الله لا يهدي من يضل. وبالتالي القضية مرتبطة بشكل كبير جدا بقضية أسلوبي فقط لا غير.
قضية مهمة جدا.
الأمر الثاني في ذي الجزئية والأخيرة هي قضية أن لا ألتفت إلى النتيجة العاجلة. بعض الناس ينتظر النتيجة العاجلة، فيونس عليه السلام كان نموذج، كان يريد النتيجة وما حصلت، لكن عندما ذهب إلى بطن الحوت وعاد إذ به يجد كل قومي قد آمنوا، فآمنوا فمتعناهم 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم.
سنعود إن شاء الله. معنا اتصال دكتور نواف من السعودية. دكتور نواف تفضل.
ألو.
أيوة نعم نسمعك، تفضل يا دكتور.
معك سيد القحطاني من السعودية.
حياك الله، تفضل.
الدكتور نواف أنت؟
لا ما
تفضل. تفضل
من برنامج قيمنا، تفضل.
إيه أنا أخذ علاج اسمه الليثيوم.
يبدو الأستاذ اتصل
للدكتور نواف.
الدكتور نواف.
صحيح.
طيب أشكرك.
هذا برنامج آخر.
أي لعلك إن شاء الله تتواصل مع الدكتور نواف. إذا دكتور، هناك من يعني يظن أنه هناك يعني مثلاً في مدرسة يقول كل الطلاب وضعهم يعني سيء، ما في غير كم طالب اللي هم كويسين والباقي، فأنا إيش أصلح يعني إيش أصلح لها؟
إحدى المعوقات الضخمة والعملاقة في قضية الموعظة الحسنة هي تعميم الصور السلبية على المتلقي، والنظر على الآخر، النظر للآخرين من منظار سلبي. الإيجابية وتغليب الإيجابية أحد أهم العناصر التي يجب أن تتواجد في الواعظ. الواعظ يحتاج إلى أن يكون إيجابي. إيش يعني إيجابي؟ يعني أقرأ الجانب المشرق في من أمامي كما قرأه عليه الصلاة والسلام في من حوله. كان يزور جاره اليهودي ودعا ابن اليهودي وأسلم ابن اليهودي. كان في المدينة منافقين، كان في المدينة مخالفين، كان يتعامل مع المشركين، مع النصارى، مع اليهود. قضية أنني أتعامل، كان يتعامل مع المخطئين، كان يتعامل مع من يقع في كبائر أو كبائر الذنوب، ومع ذلك كان يتعامل بكل رفق وبكل لين ويعظ الموعظة الجميلة. اليوم الذين يعممون صورة سلبية في قضية المجتمعات، نحن نعرف أننا بالفعل دائما وأبدا هناك تحديات سلوكية تواجه كل المجتمعات، لكن أيضا نتذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي قال إن الناس قد هلكوا فهو الذي أهلكهم أو هو أهلكهم. فبالتالي القضية تحتاج إلى نوع من التأمل والتوازن. أنا عندما أعظ من أجل أن أعزز القيم يجب أن أغلب جانب إيجابي ستصل فيه الرسالة بإذن الله تعالى. ثم ميزة الواعظ أنه مأجور في كلا الحالتين، سواء وصلت رسالته أو لم تصل، وبالتالي أنت لا تتألم كثيرا في قضية يعني دائرة الأخطاء أو تعميم صورة الخطأ. أنت قم بما عليك من واجب. تثبيط الواعظ لمن حوله أحيانا، الناس على خطأ، الدنيا على خطأ، الدنيا إلى سوء، القادم أسوأ، مثل هذه الكلمات قد تجعل الإنسان حتى لا يكون موفق في عبارات الواعظ التي سيختارها. لغة التفاؤل ستجعل الناس يختلفون. أنا أذكر في هذا السياق أن أحد الإخوة يقول أنا أتابع برامج الإفتاء، يقول فأجمل برامج الإفتاء التي يتابعها المفتي الذي يجيب على التساؤلات وهو يبتسم. أسئلة الآن ما فيها وعظ، الآن أسئلة يسألون في مسائل طهارة، صلاة، زكاة، تجارة، يقول فلما يسأل تلاقي الابتسامة ويقول يا أخي ترتاح نفسيا إنه، وهذا يجيب على فتاوى ليس وعظ. فدائما النفس تأنس بالشيء اللين،
زي الأخ اللي اتصل فينا فكرنا يعني
جزاه الله خير يعني الله يوفقه. طيب إن شاء الله
دكتور، ننتقل إلى استخدام الأسلوب، يعني نتحدث عن
لكن لازلنا دعني في لازلنا في سياق المنهجية الدينية، لأنه هذه الجزئية مهمة أبو هشام، ثم نذهب في آخر الحلقة فيما يتعلق بقضية الخطوات العملية، لأن هي التي ينتظرها دائما جمهورنا الكريم، كيف أطبقه عملية. لكن أنا لازلت في الاستراتيجية. في الاستراتيجية لما أتحدث عن قضية الارتباط الوعظ في المنهجية الدينية، الارتباط الوجداني، إنك ترتبط بمن أمامك وجدانيا مع تنويع الأساليب. أنا في هذا السياق خلينا أنا وأنت نأخذ دراسة حالة وردت في القرآن الكريم كأسلوب وعظي بين أب وابنه، استراتيجية وعظية حصلت بين الأب والابن، نتأملها ونحللها سويا حتى ندرك بعض الجوانب المهمة في هذا الاتجاه. الحوار الذي دار بين لقمان الحكيم وابنه في سورة لقمان، وجه كامل من القرآن، أنا أعتبر بأن هذا الوجه جدير بالتأمل. وبالمناسبة هناك عدد كبير من الدراسات التي كتبت في هذا الوجه فقط من القرآن، وفي آخر الحلقة سأذكر عدد من هذه الدراسات من باب الفائدة، لأنه هذه الجزئية، الحوار ما بين لقمان وبين ابنه، حوار قيمي بامتياز، عزز فيه منظومة قيمية مستخدما عددا من الأساليب المعززة للقيم. لكن دعني أقول لك في البداية ما هي القيم التي حاول لقمان عليه لقمان الحكيم أن يتناولها. أساسا الآيات جاءت في ثلاثة مجالات من القيم: القيم التي تضبط العلاقة مع الله عز وجل، وتمثلت في قضية العبودية، العبودية لا تشرك بالله، ثم علم الله لما أخبره أنه ما من حبة من خردل إلا مطلع عليها الإله جل في علاه، وقضية تعظيم الصلاة، أقيم الصلاة. إذن هذه ثلاثة قيم مرتبطة بالجانب الأول في التعامل مع الله. في الجانب الآخر التعامل مع النفس، هنا قيم أخرى مثل الصبر، كانت قضية واضحة، الاعتدال واقصد في مشيك، التواضع واخفض من صوتك. لاحظ القضية في جانب النفس كان هناك ثلاثة قيم. في التعامل مع الآخرين كان قضية الإيجابية في المجتمع، الإيجابية في المجتمع هي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني لك دور فاعل مع الآخرين. قضية اختيار الصحبة، واتبع سبيل من أناب إلي، هذا معيار اختيار صحبة، وهكذا. هذه المنظومة كلها كيف عززها لقمان؟ لقمان استخدم عدد من الأساليب في مقدمتها الوعظ الحسن. واحدة من الاستراتيجيات التي استخدمها لقمان في الوعظ الحسن قضية القرب والمحبة. لاحظ ماذا كان يقول: يا بني، يا بني. صحيح. كثير من الباحثين التربويين كتبوا كلمات جميلة في قضية يا بني. قال لما نسب الإبن له كأنه يقول أنا وأنت شيء واحد. فرق نقول يا أبو هشام أو يا أخي مصطفى، يا أخ مصطفى، يا أخي، يا صديقي العزيز، فرق شاسع. صحيح. عندما أوصل رسالة بأني أنا وأن أنا بيننا يا النسبية، يا النسبية، بيننا قرب. هذا الذي قال يا بني. ولما استخدم يا بني أيضا فيها معنى إن أنني سأحدثك بلغة الأبوة، لغة الحنان، لغة العطف، لغة الحماية، أنا الحامي لك، أنا القريب منك. لا تتخيل أنني سأدلك على شيء يضرك، أنا أهم، أنت بالنسبة لي أهم شخصية، وبالتالي سأحاول أن أحميك. جميل. يا بني، يا بني، يا بني. الأمر الثاني في استراتيجية لقمان أيضا أنه نوع الأساليب، فاستخدم تارة التشبيه، التمثيل، النتيجة والسبب، استخدم استراتيجيات مختلفة حتى يصل بها لإقناع ابني. ولاحظ الأمر الأهم من هذا أنه لم ينقطع نفسه، بل حتى لما تقرأ في تاريخ لقمان بعيدا عن الآيات، لما تقرأ في تاريخ لقمان لماذا سمي الحكيم؟ قالوا كان لديه حكمة عالية وبالغة في استخدام كلماته الوعظية،
سبحان الله،
مختصرة مقتضبة مؤثرة. وهذا يذكرنا مرة أخرى بمنهجية النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم. لذلك حفظت أحاديثه عليه الصلاة والسلام بسبب هذه الجوامع. منهجية لقمان مع ابنه في الوعظ الذي حصل في آيات سورة لقمان حقيقة جديرة بالتأمل والوقوف أمامه، وتعتبر يعني خطوة عملية حقيقية.
صحيح، وكنز لكل مربي حقيقة. صحيح. للوقوف. صحيح. معها. معنا عدد من المشاركات المرئية التي وصلتنا للسؤال التفاعلي لحلقة اليوم، لعلنا نشاهدها سويا ثم نعود إليكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وبعد. الله سبحانه وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك أمته بقوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وإذا كان الله تعالى قد قيد الموعظة بكونها حسنة، فإن معاني الحسن ومجالاته وأساليبه ومظاهره كثيرة لا حصر لها. قد يكون الحسن في الأسلوب، قد يكون في المعنى، قد يكون في الزمان وفي المكان وفي الشخص وفي كل هذه الأمور. وأنا هنا أحب أن أنبه على نموذج ومثال عملي لتطبيق وتوظيف استراتيجية موعظة الحسنة في بناء القيم. هذا الأسلوب الذي أراه مناسبا ومنيحا في زماننا المعاصر، ألا وهو مخاطبة الوجدان، مخاطبة القلب، أن تشعر المخاطب أنك تشفق عليه وترحمه وتحب الخير له. وإنه في بعض الأحيان قد يكون في أسلوبك شيء من الشدة والقسوة لظروف ما، ومع ذلك يتلقى المخاطب موعظتك بصدر رحب لما علم من صدقك وإخلاصك. وقد كان صلى الله عليه وسلم ينتهج هذا الأسلوب، قال لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك، فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال لابن عمر وقال عنه: نعم الرجل عبد الله، كان يضع يده على منكب الصحابي وكان يأخذ بيده. قال عن الأنصار في ذلك الموقف العصيب الذي كاد يشق صف المسلمين: يا معشر الأنصار، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم؟ لو سلك الأنصار شعبا وسلك الناس شعبا لسلكت شعب الأنصار. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يخاطب مشاعر الناس ووجدانهم. وهكذا ينبغي أن يفعل كل مرب وكل معلم وكل ممارس لفعل التربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. حينما قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة هي قيمة من القيم التربوية الحقيقية التي يستطيع الإنسان أن يتكيف معها وأن يعلم من يريد أن يعلمه كيف تكون القيم الدينية في حقيقتها. القصة هي من الموعظة الحسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم استبشر خيرا بسورة يوسف، وسورة يوسف في أولها الله سبحانه وتعالى يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. هذا القرآن الله سبحانه وتعالى حينما يقول أحسن القصص فهو يريد أن يبين بأن هناك قصص لها بداية ولها نهاية ولها وسط أيضا. هذا الوسط هو الجوهرة التي تكون في القصة. القرآن الكريم امتاز بالقصص القرآني الذي كان عن الأنبياء وأبائهم وأمهاتهم وأولادهم وزوجاتهم، فقصة سيدنا نوح عليه السلام مع زوجته وولده، وقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع ولده أيضا، وقصة سيدنا يوسف عليه السلام مع والده يعقوب، وهكذا عليهم الصلاة والسلام جميعا. وهناك قصص كثير مثل سورة الكهف وسورة القلم وغيرها ليست للأنبياء، ولكن فيها جمال القصة القرآنية، والرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يبرز هذا المعنى في حياتنا الواقعية من خلال القدوة الحسنة، القدوة الحسنة، القدوة الصادقة التي تمتاز دائما بالتعلم والتعليم للآخرين. أقولها بكل صراحة، حينما تكون أنت قدوة وتعطي موعظة حسنة لأولادك، لطلابك، لمن يريد أن يتعلم، تستشعر بعظمة هذا الجهد الذي تقوم فيه. كم من إنسان ترك وظيفته وما زال الناس يذكرونه بخير حتى وبعد وفاته وليس تقاعده، وقصص كثيرة في التربية والتعليم في هذا المعنى. نستذكر منها ذاك الرجل الذي أفنى كثيرا في التربية، وحينما غادر طلابه وبعد سنوات التقى مع أحد طلابه وإذا هو مدير لشركة كبيرة، وذاك الرجل يريد أن يوظف حفيده، فقال له: يا معلمي، أنت علمتني كيف أنهض في حياتي، واليوم سأوظف حفيدك لما كنت قد علمتني إياه، عله يصبح مثلي قد أخذ منك ونهل من العلم. أسأل الله سبحانه أن يحفظنا جميعا، وأسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يعظون الناس موعظة حسنة كما ذكر القرآن الكريم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم آمين. شكرا جزيلا لكما الأستاذ إبراهيم من المغرب والدكتور عبد الله من الأردن، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة، ولكل الإخوة والأخوات الذين يرسلون رسائل نصية أو مرئية. تعليقكم دكتور على ما سمعتم؟
كتب الله أجرهم حقيقة، وكل واحد منهم أضاف إضافة رائعة. الأستاذ إبراهيم أشار من المغرب العربي، ونسلم على أهلنا في المغرب، أشار إلى قضية البعد الوجداني الذي ربما ألمحنا إليه في قصة لقمان، وهي قضية استخدام الجانب العاطفي والوجداني. يا بني. نعم. وأيضا ذكر مواقف للنبي عليه الصلاة والسلام، يا معاذ إني أحبك إلى آخره، وهذا حقيقة في غاية الأهمية. بل قال بعض العلماء لما كانوا يتحدثون على كتاب الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة لمحمد الوهاب وغيرهم، قالوا أنه كان الأئمة يستخدمون كلمات: اعلم أرشدك الله لطاعتك، اعلم رحمك الله. هذه عبارات ملطفة جميلة ورائعة ومرققة وتخاطب الوجدان. الدكتور عبد الله أشار إلى جانب آخر في غاية الأهمية، وهو قضية النموذج العملي. لما تقولون ما لا تفعلون؟ القدوة. يعني أنا عندما أعظ الناس سأعظ الناس بفعلي قبل قولي، وهذا ربما جاء في حلقة القدوة. نعم. تحدثنا عن أهمية القدوة، وهنا مرة أخرى من يظهر أمام الناس واعظا مربيا معدلا للسلوك يجب أن يكون قدوة في أقواله وفعله.
نعم، بارك الله فيكم. لعلنا أيضا معنا اتصال للأستاذ إبراهيم من السعودية.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وحيا الله ضيفك الكريم.
حياكم الله.
المشاركة تكمن، بارك الله فيكم والمشاهدين الكرام،
وإياكم،
في خمس محاور أو في خمس نقاط. النقطة الأولى، يعني ينبغي أن يضع أمام ينبغي أن يضع الداعية أو الواعظ نصب عينيه أمرا مهما، أنه لا يملك إلا هداية الدلالة والإرشاد.
نعم.
وكما تعلمون أن الهداية تنقسم إلى قسمين: دلالة وإرشاد، وهذه قد مكن الله البشر منها ومنهم الأنبياء ومن تبعهم. وكذا وأن يضع نصب عينيه أن التوفيق والإلهام هو من الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله جل وعلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن عليك إلا البلاغ. ويأتي يوم القيامة النبي وليس معه أحد، وقال الله جل وعلا أيضا للنبي: إنك لا تهدي من أحببت. وكما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يستطع هداية عمه أبو لهب وعمه أبي طالب، وكان يتمنى هدايتهم. فهذا يجب أن يضع الداعية أو الواعظ نصب عينيه هذا الأمر، أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ولا يضيرك ولا يضيق صدرك إذا لم يستجب من أمامك. عليك طبعا أن تتحلى بالصبر مع الاحتساب والإخلاص. الأمر الثاني، بارك الله فيكم، أن يضع نصب عليه موضوع القدوة.
نعم.
أن يكون قدوة لمن يريد دعوته أو وعظه.
نعم.
ويتمثل في ذلك ما ورد في القرآن وما ورد في السنة من توجيهات لهذا الجانب. الأمر الثالث أيضا أن يطبق على نفسه هذا الذي يريد أن يوجه به من دعوة أو وعظ، أن يبدأ بنفسه، وهذا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء من قبله وكذلك الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة. ولعلي أذكر قصة قصيرة جدا، يذكر أن أحد السلف إن لم تخن الذاكرة أنه الحسن البصري لما أراد أن يعظ الناس على فضل العتق ذهب واشترى عبدا ثم أعتقه ثم نصح الناس. الأمر الرابع مسألة لغة الجسد، وهذه يغفل كثير من الدعاة والوعاظ في هذا الجانب، وهي لغة كما تعلمون قد تدخل إلى القلب قبل الكلمة، ومنها البشاشة ومنها أيضا وضع اليد مثلا على الكتف. وكما تعلمون قصة الذي بال في المسجد فقال له النبي فهجره الصحابة ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام أدنوا مني، هذه لغة إشارة وجسد أنه أحسسه بأنك قريب مني، حتى أنه قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد. بقي الأمر الأخير وهو أن يتمثل دائما الداعية والواعظ جانب الوسطية الحقيقية، الوسطية التي أمر بها الشارع الحكيم وما ورد في الكتاب والسنة، وهي أن تكون ما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه وفق مراد الله ثم مراد رسوله ووفق فهم السلف الصالح، لا كما يروج له البعض أو يقوله البعض أن الوسطية هي وسط بين أهل التدين وأهل الفسق، وهذا غير صحيح. وجزاكم الله خير وأسف على الإطالة.
جزاك الله خير على هذه المشاركة الأستاذ إبراهيم، كنت معنا من السعودية، شكرا جزيلا لك. طيب دكتور، أيضا معنا رسائل عديدة، لكن هذا الأخ من تشاد أرسل بسؤال.
طيب.
يقول الغرس الوجداني للقيم يقول بارك الله فيكم، هل صناعة القصص في الخطب المنبرية لكي يستفيد منها المستمعين أكثر تدخل في الموعظة الحسنة؟
لا شك أنه القصص مؤثرة بشكل كبير جدا، وربما في حلقة القصة كأسلوب معزز للقيم تحدثنا عن هذه القضية. الخطبة تتخاطب مع خطبة الجمعة، تتحدث مع أفراد مختلفين، منهم الحسي ومنهم البصري ومنهم أنماط مختلفة من البشر في تلقي المعلومة والتعلم، وبالتالي مخاطبتهم باستراتيجيات مختلفة في مقدمة القصة سيؤثر بشكل أو بآخر.
نعم.
نحن يبدو أنه لابد أن نذهب للخطوات العملية، الوقت يعني أزف علينا. نعم. طيب الجانب العملي، وربما المخرج يعطينا أيضا على الشاشة مثل ما تعودنا قضية الخطوات العملية
للبدء
لاستخدام أسلوب الموعظة الحسنة في تعزيز القيم. أيضا مرة أخرى بد أن يتذكر المتابعون معنا بأننا نتحدث عن منظومة تعزيز القيم. أنا كأب، هي كأم، أي مربي، أريد أن أعزز قيم بأستخدم استراتيجية الموعظة الحسنة. هناك خطوات قبلية، خطوات أثناء، وخطوات بعد. في الخطوات القبلية
نشاهد الآن على الشاشة،
نشاهد على الشاشة هذه الثلاث الخطوات أمامكم أو الثلاث المحاور الرئيسية. الخطوات القبلية نأخذ الشريحة التي بعدها، ممتاز. الخطوات القبلية الأول هو قضية الاستعداد العلمي، والاستعداد العلمي هذا هو يجب أن يكون هناك استفادة من أمثلة القرآن أو من نماذج القرآن في الواعظ والسنة كذلك. والإخوة والأخوات عندما شاركوا الآن معنا حقيقة أشاروا إلى هذا. أنا اليوم إذا أردت أنني أعظ ابني في موضوع الصلاة يجب أن أستعد قراءة، اطلاع، معلومات، ما هي المعلومة التي تناسب سنه، ما هي المعلومة التي ستكون جديدة عليه، ما هو الأسلوب الذي ربما يكون أكثر
قصة قصيرة
إلى آخره. إذن لابد أن أستعد، القضية ليست اعتباطية أن تأتي فجأة في موقف ما وردة فعل فأوجه موعظة قاسية إلى آخره، هذه لن تدخل في سياق الموعظة الحسنة، لن تدخل في سياق الموعظة الحسنة المؤثرة والمعززة. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية هي أيضا خطوة مهمة جدا كما ذكر الزميل قبل قليل وأيضا ربما الأخ عبد الله أو الأخ إبراهيم ذكروها. نعم. هي قضية الوقت المناسب، واحدة من الأخوات أيضا.
نعم. ذكرت
الوقت المناسب، يعني الآن لو دخلت على ابني قبل النوم، ابني في قمة الإرهاق بعد يوم دراسي ولا يوم عمل، أريد أن أوجه له موعظة بين قوسين حسنة في موضوع الصلاة ولا في موضوع بر الوالدين، وهو الآن في هذا الوقت منهك تماما،
يريد أن
أو بعد سماع خبر مؤلم في نتيجة دراسية ولا شيء من هذا القبيل، يعني لن يتقبل. لو أريد أن أوجه له موعظة في قضية الطموح والهمة العالية وهو للتو انصدم بخبر النتيجة، قد لا يكون موعد مناسب. الثالث قضية الوقت، المكان المناسب، أين سيكون الوعظ؟ هل المكان ضجيج ومزعج؟ هل سيكون مشوش؟ هل هو الآن واحد يقول أنا ابني يجلس يلعب بالبلايستيشن وجالس أعظه وأذكره ببعض الأمور، هل هذا المكان قد يكون مناسب أو غير مناسب؟ قضية تحتاج إلى نوع من التأمل. الأمر الأخير استخدام الوسائل المساعدة، يعني هل أنا أحتاج في كلمتي إلى شيء معبر، إلى شيء يرى؟ يعني أذكر يوم من الأيام أحد الزملاء يقول أردت أن أقنع أحد أقاربي بترك التدخين، فأخذت عند طبيب وقلت للطبيب أريدك أن تحضر لي أشعة شخص سليم الصدر ما في دخان، يعني لا يدخن،
نعم،
وعندما آتي بقريبي سنعمل أشعة وقارب بينهم. يقول لما أتينا بصديقي بقريبي الغير مقتنع بترك التدخين وأثره على قضية الصدر، عملنا له أشعة ثم وضعنا الأشعتين من بعض، قال ما هذا؟ يسأل قريبي ما هذا؟ قال هذا صدر شخص سليم غير مدخن وهذا صدرك، فرق كبير جدا بينهم. يقول من لحظتها ترك التدخين، استخدم وسيلة. أيوة. فاستخدام الوسائل قديم، نعم. وهذا يحتاج إلى تجهيز، هذا كله قبل الموعظة الحسنة. بعد أو أثناء، دخلنا الآن في الحوار أنا وولدي، أنا والطلاب أو هي وطالباتها، ماذا نحتاج من خطوات عملية في الوعظ؟ استخدام عبارات الارتباط الوجداني، يا بني، يا عزيزي، يا أقرب الناس لي، والله أنت أحب الناس عندي، والله لما أكلمك إلا من محبة، إلا من كذا. هذه العبارات مؤثرة بشكل كبير جدا أبو هشام، ولابد أن نعيها، ولابد أن لا نهمل استخدامها مع طلابي، مع هي، مع طالباتها، مع أبنائي، مع بناتي، مع من حولي، مع موظفيني. أنا أريد أن أنصح موظف معين بموعظة حسنة من الذين هم تحت إدارتي على سبيل المثال، يجب أيضا أن نستخدم عبارات الارتباط الوجداني. أيضا من الخطوات استخدام عبارات التعزيز الإيجابي. لاحظ التعزيز الإيجابي، إنزال الناس منازلهم. لما أراد النبي على الصم أن يعظ كسرى عظيم الفرس، قيصر عظيم، لماذا استخدم كلمة عظيم؟ لأنه هذا نوع من التعزيز الإيجابي لشخص له قيمته. أنزل الناس منازلهم، كان بالإمكان يقول لا كسرى بدون أي كلمة، وهو يوم على الشرك. لكن لما أراد أن لا يكون هناك حاجز نفسي، استخدم العبارة الرقيقة للقلب التي أعطاها فيه قدره ومنزلته ومكانته. اليوم عندما أتكلم مع رجل كبير السن أريد أن أعظه، ليس كما أعظ طفل صغير. اليوم عندما أتكلم مع شخص له قيمته الاجتماعية، يجب أن أختار من العبارات، وهذا لا يعتبر نوع من كما يقول بعض الناس تزلف أو غير ذلك أبدا. قال عليه الصلاة والسلام قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. اختيار بعض العبارات مع صاحب المنصب، صاحب المكانة، صحيح، كبير السن، صاحب الجاه، هذا من أجل لأنه الهدف أنني أصل إلى قلبي، ليس الهدف أنني أخرج ما عندي وأمشي، القضية أنني أصل إلى قلبي. صحيح. فهذه مهمة جدا. الثالث فن وأدب ومهارة الاستماع التي يخفق فيها كثير من الذين يمارسون قضية الموعظة، يتكلم ولا يريد أن يسمع، يطرح عليه السؤال، يطرح عليه الإشكالية ويحاول أن يخرس من أمامه. ثق تماما، لن أكون صاحب موعظة حسنة إلا إذا استطعت أن أسمع للناس كما كان يسمع عليه الصلاة والسلام والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام والمربون. ومن يتكلم اليوم عن مهارات فن الاستماع، وأقرأ في كتب الاتصال الإنساني، ستجد كلام جميل ورائع جدا في موضوع أدب الاستماع وأثر الاستماع على تلقي من أمامك. النقطة الرابعة والأخيرة أثناء تطبيق عملية الوعظ هي استخدام العبارات والأسلوب الهادي. أبو هشام، أنا ممكن أكلمك الآن في موضوع الحلقة. أبو هشام، أنت إدارتك للحلقة جدا سيئة، مثلا على سبيل المثال جدا سيئة. أنا ممكن أتكلم بهدوء، طبعا الحين المخرج انبسط للمخرج بالكلمة دي، قال أخيرا لقينا واحد. فأنا ممكن أستخدم أسلوب هادي في الكلام، لكن العبارة قاسية. أيه. يعني بعض الناس يقول لك طب أنا هادي، بس يا أنت هادي كأسلوب لكن قاسي كعبارة. أيه. وأحيانا العكس، قاسي كعبارة وهادي كأسلوب، عبارة جارحة جدا. يعني للأسف الشديد أبو هشام، يعني أحس لك تحتاج إلى مهارات أكثر من كذا. فأنا جرحت فعليا، وهذا للأسف الشديد حوارات موجودة بين الزوجين، مع الأبناء، مع البنات، مع أصدقاء العمل، حقيقة فعليا الجرح. يا أخي، كيف تريد أن تعظ موعظة حسنة وأن تجرح من أمامك؟ أحيانا نخترق نياتهم، أحيانا نحملهم ما لا يطيقون، أحيانا نقول لا ترى أنت سويت الحركة دي وأنا أعرفك وأعرف قصدك، هيا شوف أسمع مني كلام أقول لك الكلام الجيد، ولما انتهي قلت ترى الحمد لله وعظت موعظة حسنة فضل الله عز وجل. بعد أن جرح وبعد أن أساء إلى نيته وبعد أن أخرجه وخرج مبسوط قلت ترى الحمد لله جاء وعظت موعظة حسنة أسأل الله أن يتقبلها وتؤثر بإذن الله تعالى. للأسف الشديد العبارة آخر قضية اللي هي بعد نذهب الشريحة التي بعدها بعد الانتهاء. بعد الانتهاء من المهم جدا تكرير عملية الوعظ والتكرار يعني يجب أن يكون باستراتيجيات مختلفة بمعنى أنني لا أيأس ولا أستسلم. وهذا يرد على من سأل قبل قليل المدرسة ما فيها خير الناس ما فيهم خير بعض الناس توعظ وما يستجيب وما يدريك في أي وعظك البركة وفي أي لحظة يتلقى المتلقي منك. هذه قضية مهمة جدا. الأمر الثاني تغيير الواعظ. مر الأب مر الأم مر الأخ الكبير مر الخال بدل ما يصبح المتلقي يتلقى من شخص واحد دائما لازم تتنوع الأدوار. يعني في بعض البيوت الأب يقول للأم مثلا حاول أنت تتكلم يقول لا خلي ذا الكلام كله عندك أنت مصدر الوعظ إن صح التعبير. يكون في نوع من التباين من صح التعبير يعني مرة هذا ومرة هذا على مستوى المدرسة تغيير المعلمين الأنشطة اللاصفية ودخول أكثر من شخص جديد لأنه تغيير الواعظ يؤدي إلى دفع عملية الملل أحيانا. وهذا يحصل للإنسان حينما يحضر عند خطيب جمعة باستمرار ثم يذهب إلى خطيب آخر يجد في نوع من ليس إنقاصا من الأول بقدر ما هي طبيعة النفس البشرية التي تحب التغيير. الثالث تنويع الأساليب. شفت الذين تحدثوا عن قضية القصة عن قضية الحوار إلى آخره. أيضا تباعد المدة وأنا أقول تباعد المدة كما كان يقول يتخولنا بالموعظة. هذا الذي نريد أن نصل إليه أن يكون هناك مساحة زمنية بين موعظة وموعظة وأن لا يمل السامع منك. يدخل أول ما يعرفون دخل الأب عارفين الآن حتأتيهم محاضرة طويلة عريضة وبالتالي هم مهيئين للسماع الجسدي وليس القلبي جالسين أصنام
لاستثمار الوقت
استقبال الموعظة اليومية المكررة ثم بعد ذلك ينتهي الموضوع.
هل دكتور إذا كانت تكررت أو تباعدت المدة لكن هناك تنوع في الاستراتيجي مرة تكون رسالة ممكن نصية أو مرئية أو تغريدة
ممتاز. واليوم أبو هشام وسائل التقنية رائعة جروب الأسرة جروب السناب شات لأولادي لكذا أو بطريقة أو بأخرى كل هذا صراحة سيفتح آفاق مختلفة يتقبلها المتلقي حقيقة. ربما هذا السياق وأنا أختم بهذه أبو هشام كلمة مهمة جدا هذا كله للواعظ لكن بقي أن أقول لمن يسمع الموعظة. ابن القيم قال كلمة جميلة في مدارس السالكين قال يستفيد الذي يريد أن ينتفع بالموعظة ينتفع بثلاثة أمور. الأمر الأول أن يخاطب بهذه الموعظة نفسها. ترى أنا حين أحضر خطبة الجمعة والخطيب يتكلم عن قضية الغيبة والنميمة وأنا التفت يمين وشمال الكلام عن دول الناس ترى أنا مالي الحمد لله لا غيبة ولا نميمة أموري تمام. مجرد أن أشعر بأن الموعظة لغيري لن أستفيد منها. الأمر الثاني قال وهذه مهمة جدا ألا تنشغل بعيوب الواعظ. شوف لبسه شوف ثوبه شوف طريقته شوف أسلوبه شوف عباراته غريبة يا أخي أسلوبه ضعيفة. أنت الآن انشغلت بعيوب الواعظ عن الهدف من الموعظة فلن تستفيد. الثالث أن تتذكر الوعيد قضية الآخرة الجنة أن هذا يجعل الإنسان يستفيد. كلمة ابن القيم في قضية الموعظة الحسنة حقيقة في مدارج السالكين حرية بأن نرجع إليها. بقي أن أقول في مراجع سريعة لو تفتح على الشريحة الأخيرة شباب بعض المراجع المهمة. أنا قلت بأن قصة لقمان تحتاج إلى تأمل. هذه ثلاثة أو أربع دراسات قواعد التربية الناجحة دراسة منهجية في وصايا لقمان الحكيم لنادر العريفي النظرة التربوية عند لقمان أحمد مصطفى القضاء القيم التربوية في وصايا لقمان دراسة تحليلية لوقيع الله موسى وأيضا كان لي بحث أنا منشور بعنوان أساليب الإقناع واستخداماتها في تعزيز القيم دراسة تحليلية لحوار لقمان مع ابنه. أنا أعتقد أن هذه أربع دراسات جدا رائعة متاحة على الإنترنت تفيد كثير من الذين يريدون يتعلموا قضية الموعظة الحسنة من منظور قرآني.
جميل بارك الله فيكم. لعلنا نختم دكتور في آخر جزئية هناك في بعض المعوقات أو التصرفات السلبية في موضوع الموعظة الحسنة لعلنا يعني أبرز التصرفات السلبية.
جميل جدا هذا السؤال أبو هشام. أبرزها العنف والظن بأن العنف والشدة ورفع الصوت من الموعظة الحسنة. الثاني الانطباع المسبق على الموعوظ أو من تعظه بأنك لديك خلفية عنه بأنه مخطئ وأنه كذاب أو أنه كذا وتبدأ تستخدم هذه العبارات أثناء الوعظ هذا لن يعطي نتيجة بأي شكل من الأشكال وقد نقع كلنا في ذلك الخطأ وبالتالي يجب أن نصحح. الثالث
الدكتور موضوع المقارنة يعني لا تكون مثل فلان كون مثل فلان
ممتاز. هذا أيضا من السلبيات أنني أحيانا أقلل وربما أسيء نفسيا إلى من أمامي عندما أقارنه بغيري من إخواني وأخواتي وربما من جيراني ومن أبناء العمومة إلى آخره. الأمر الأخير أعتقد أن السلبية غاية في الأهمية وهي قضية اليأس من أمامك وتعتقد أنها انتهت قضية الاستفادة منه وهو لن يتقبل الموعظة والاستسلام للقضية. ونحن حقيقة دائما وأبدا نقول لا أدري متى ستكون الاستجابة بشكل أو بآخر.
نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. مشاهدينا الكرام لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الدكتور فؤاد مرداد المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز. نشكركم على حسن المتابعة إلى لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم بآدابنا وبحسن الشيم بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.